محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيها الأحبة الأكارم، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم مع سيرة المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قبس الأنوار في سيرة المختار صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. نحن وإياكم ما زلنا في غزوة أحد، وإن شئتم فقولوا مدرسة أحد. انتهينا وإياكم عن الموقف الذي لا ينسى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأثره الشديد في ذلك الموقف، بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانفض الناس وبدأ تفقد الشهداء والجرحى ويتفقد الناس أهلهم، أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع الشهداء يوم أحد. ومن أعظم ما مر على الأمة من مآسي الشهداء في أحد، فهو من أعظم المصاب. الشهداء في أحد 70 شهيد رضي الله عنهم وأرضاه. وإليكم أيها النبي أيها الإخوة الكرام موقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمع الشهداء عنده حتى أن بعض الصحابة رضي الله عنهم من أهل المدينة أرادوا أن يأخذوا قتلاهم ليدفنوهم في المدينة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا، كل شهداء أحد في أحد. ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال فقط أخرجوا من كان عليه حديد أو جلد من الدرع أو نحو ذلك فأخرجوا عنه، ولا تغسلوهم ولا تكفنوهم، ادفنوهم بملابسهم، لأنهم شهداء يبعثون يوم القيامة كذلك شهداء. ويأتي الدم، اللون لون الدم، لكن الريح ريح المسك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم أنه شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يعني يوم القيامة يقول يا رب هؤلاء قتلوا فيك ولأجلك وأنا كنت معهم وشهيد عليهم. أعظم شهادة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما كثر عدد الشهداء صار لابد من دفن الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد. فماذا صنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أخذ القوم، فكل قوم 3 أو 4 جعلهم في قبر واحد. من يقدم أولا؟ يسأل صلى الله عليه وسلم من أكثرهم أخذا للقرآن؟ قالوا فلان هذا يحفظ أكثر. قال قدموه. انظر إلى تكريم أهل القرآن أحياء وأموات، هم مقدمون في الدنيا وبإذن الله مقدمون في الآخرة، مقدمون في حياتهم ومقدمون بعد موتهم، لأن هذا القرآن يرفع الله أهله به. هذا القرآن جعله الله منزلة رفيعة ودرجة كريمة، ولأصحابها القدح المعلى والشأو العظيم الذي لا يصله إلا من اختاره الله ليكون مستودعا في قلبه لكلام الله جل في علاه، وليصطفي من عباده من يخدم القرآن وأهل القرآن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. إذا أردت المجد والريادة والسيادة وعلو المنزلة والدرجة الرفيعة فعليك بالقرآن، احفظه واعمل به وتدبره واقرأه واستشفي به، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ينظر لمن هو أكثر، يمكن ربما هذا أكثر منه بآيتين أو 3 فيقدم. يكرمون أهل القرآن. ولهذا حتى في الإمامة إذا اختلف القوم ليس لهم إمام راتب فيقدم أقرأهم بكتاب الله ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أكبرهم سنة. الأولى للأحفظ. حتى أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فالتفتوا فإذا بصبي رضي الله عنه عمره 7 أو 9 سنوات فجعلوه إماما لهم. هذا هو القرآن. ونحن أمة يجب أن ترجع إلى كتاب ربها وأن تعتني به وأن يربى النشأ على كتاب الله. فهنيئا لمن جعل الله له في القرآن سهما، إما حافظ أو معلم أو متبرع، المهم أن تكون من أهل القرآن، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والآن قد يسر الله عز وجل أبوابا كثيرة للعناية بكتاب الله من حفظه وتلاوته ومدارسته، لم يعد لأحد عذر أن يقرأ كتاب الله أو يحفظ كتاب الله. وهنيئا لمن كان له ابن يحفظ القرآن أو أخ يحفظ القرآن، فهي من نعمة الله جل وعلا على الإنسان، لعله أن يلبس تاج الوقار في الآخرة في الجنة، لأن ابنه حفظ القرآن أو بنته حفظت القرآن أو زوجته أو أخوها أو أخته. المهم أن نعتني بكتاب الله. ثم ليعلم أن هذا القرآن أنزله الله هدى ورحمة، فينبغي أن تكون أخلاقنا أخلاق أهل القرآن، وعبادتنا عبادة أهل القرآن، ومعاملتنا معاملة أهل القرآن، وألا يكون القرآن فقط يحفظ في الصدور ويقرأ في السطور ولا يطبق في الحياة. فنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحفظ الناس بالقرآن، وأتلى الناس بالقرآن، وأعمل الناس بالقرآن، وأكثر الناس تخلقا بأخلاق القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فلماذا لا تحفظ كتاب الله؟ سرني أحد الإخوة أظنه قريب من 50، قال أريد منك جزاك الله خيرا ترشدني إلى معلم أريد أن أقرأ عنده القرآن بلا تفسير. يقول أنا عندي أخطاء في الفاتحة، يقول أريد أن أقرأ كتاب الله وأن أكون مع السفرة كرام البررة، هذا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، هذه الهمة العالية، هذا هو المجد الحقيقي، أنك تكون من أهل القرآن، احفظ واقرأ تدبر، لأننا مقصرون مع القرآن إلا من رحم الله، مقصرون. ولا بد أن يعتنى بحلق تحفيظ القرآن الكريم وبتربية الشباب فيها وبالدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم للبنات، والقائمون عليها والقائمات عليها هم وهن من خيار الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم، قدمهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما قدمهم في اللحد قال أنا شهيد عليهم يوم القيامة، ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد. لماذا؟ لأن كان بينهم محبة كبيرة فدفنوا في قبر واحد، اجتمع في الله في الدنيا اجتمع في الله في القبر. الله أكبر، هذه من أحسن المحاسن أن يكون هذا الاجتماع وهذه الألفة وهذه المحبة، فإنها بإذن الله نور لصاحبها. وفقدوا نعش حنظلة رضي الله عنه، فوجدوه يقطر من الماء فتعجبوا، فقال صلى الله عليه وسلم للتو انتهت الملائكة من غسيل حنظلة رضي الله عنه. قال اسألوا أهله، فسألوا أهله كان حديث عهد بعرس، فخرج ولم يغتسل فغسلته الملائكة رضي الله عنه. ولما رأى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب أخوه من الرضاعة أيضا حمزة رضي الله عنه، اشتد حزنه صلى الله عليه وسلم، لأنه مقتل عظيم، حمزة أسد الله وأسد رسوله، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وكان درع للإسلام متين، ومن أعظم من كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحابه، وجاءت عمته صفية تريد أن ترى أخاها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير قال لا لا تأتي، لأن رضي الله عنه يعني حمزة كان قد مثل به وقطعت أجزاء جسده، فقال لا أريدها أن تراه على هذا المنظر ربما لا تستطيع. قالت لا، وقد بلغني أنه ما أصاب أخي إنما كان ذلك في الله، إنني أحتسبه عند الله جل وعلا وأصبر وأحتسب. رضي الله عنها وأرضاها صفية، ذرية بعضها من بعض. ثم أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدفنه، دفن حمزة رضي الله عنه مع عبد الله بن جحش، وكان ابن أخته وأيضا أخوه من الرضاعة، أخو للنبي صلى الله عليه وسلم الحمزة رضي الله عنه. قال ابن مسعود كما عند صاحب السيرة الحلبية: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا وبكى بكاء كيوم مقتل حمزة. أخذ ينظر عليه إليه صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى سمع شهيقه لما أصابه صلى الله عليه وسلم، ولأن الحزن يصيب الناس أعلاهم منزلة وأدناهم منزلة، وربما بكى الإنسان حزنا لكن لا يعترض على قضاء الله ولا قدره، هو احتسب عند الله لكن كانت ثلمة ليست بالهينة. وكان منظر الشهداء منظر يعني مريع جدا، كل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أنهم أرادوا أن يغطوهم، حمزة رضي الله عنه إن غطوا رأسه انكشفت قدماه، قال صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه. يقول عبد الرحمن بن عوف: بعد أن كبر سنه رضي الله عنه ومدة له السفرة كان صائم، فبكى وقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه العبدري وهو خير مني، وكفتنا في بردة أن غطي رأسه بدت رجلاه، وأن غطي رجلاه بدا رأسه، فغطى صلى الله عليه وسلم رأسه وغطيت أرجلهم بالأدخر، وهو نبات في المدينة معروف. العجيب أنه بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الشهداء، شوف الآن بعد المصاب وبعد هذا الوضع ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ يثني على الله عز وجل. هذا رواه أحمد في المسند ورواه البخاري في الأدب المفرد، قال صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. فصاروا رضي الله عنه خلفه صفوفا. انظروا يا جماعة كيف هذه العبادة عند هؤلاء وسط معركة قتلى وشهداء ودماء وأشلاء ومصابون، ثم يصفون يثنون على ربهم ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. انظر لهذا الدعاء وهذا التوحيد وهذا التوكل وهذه الرغبة وهذه الرهبة وهذه الإنابة وهذا الخشوع وهذا الخضوع، لأن همام التوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فراد أن يعلم الأمة أنه مهما أصابها من مصائب فتصبر وتحتسب، وهي من رحمة الله بالعبد. كنت أكلم شخص اليوم ابتلي في بيته بأمراض وأسقام ومصائب وأمور، قال: غير أن الله شرح صدري بالرضا بقضائه والصبر على بلائه. هذه من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد. فإن العبد إذا أنعم الله عليه فشكر، وأذنب فاستغفر، وابتلي فصبر، فهو الموفق بإذن الله. فعلى الإنسان أن يعود نفسه وأن يوطنها على مثل هذه الأخلاق الكريمة وهذه الدرجات الرفيعة التي يختص الله عز وجل بها من شاء من عباده. رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. كيف يستقبل أهل المدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعما يسألونه، وكيف يقول لهم عن مقتل 70 شهيد من صحابته رضي الله عنهم وأرضاه، وكم كان عدد الشهداء من كل فريق؟ هذا الكلام وغيره إن شاء الله هو حديثنا في درسنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما نكون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أذكر الإخوة أن غدا درس كتاب التوحيد وعمدة الأحكام.